إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشهر رمضان اختاره الله واصطفاه على الشهور ليكون ميقاتا لنزول هديه تعالى ووحيه ورسالاته إلى خلقه، فبث فيه من نوره، وأوحى فيه إلى صفوة عباده، وجعله تعالى مهبط البركة وسبب الخير ومنطلق الهداية والرحمة بالوحي المعصوم لإرشاد الخلق إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وقد ثبت في الحديث أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم في رمضان. أخرج الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أنزل الله تعالى القرآن في رمضان بينات للناس وشفاء للمؤمنين وهداية للعالمين، يهدي للتي هي أقوم ويبين سبيل الرشاد. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، وبناء ما بعده عليه بحرف الفاء التي تفيد التعليل والسببية، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يفيد بطريق الإيماء إلى العلة أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه. فالقرآن العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور نزل في هذا الشهر، الذي فرض الله صيامه لنزول القرآن فيه، إذ هو أعظم كتاب أنزل على أعظم رسول أرسل إلى خير أمة أخرجت للناس. وفي هذا الشهر المبارك يكثر الخير ويقل الشر وتصفد الشياطين. ففي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. تصفد مردة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد فيه، فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون في غيره. وينشغل المسلمون بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وحسم مادة النزوات، ويكثرون من تلاوة القرآن والاجتهاد في العبادات، فتهذب النفوس وتزكى الأرواح وتستقيم القلوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أخرج الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وأخرج النسائي والبيهقي وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه في أول ليلة من رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي شهر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. تستنسخ نسخة سنوية من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، وفيها مقادير الأشياء إلى قابل من ليلة القدر في العام الذي يلي: من يولد، من يحيا، ومن يموت، ومن يعز، ومن يذل، ومن يرفع، ومن يخفض، ومن يغتني، ومن يفتقر، ومن يحج، ومن يعتمر. ففيها مقادير الأشياء إلى قابل، وهي نسخة مما هو في اللوح المحفوظ، فإن الله جلت قدرته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال للقلم اكتب، قال: أي ربي ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ففي ليلة القدر تستنسخ نسخة سنوية إلى قابل، وفيها مقادير الأشياء. ومن فضل رمضان أن العمرة فيه تعادل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وفي رواية: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعادل حجة. شهر رمضان هو شهر الصبر. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. شهر رمضان هو شهر الصبر. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وبلوغ رمضان نعمة عظيمة، وصيامه نعمة عظمى. على من أقدره الله تبارك وتعالى عليه. وقد أخرج الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما، وهو الذي لم يستشهد. فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ وفي رواية قال: وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. فبلوغ رمضان نعمة، نعمة عظيمة، وصيامه نعمة عظمى لمن أقدره الله تبارك وتعالى عليه. وقد كان السلف إذا انفتل عنهم رمضان يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبل منه، ويدعون الله تبارك وتعالى بعد 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام مطلقا، لأنه ما شيء يهذب النفس ويصفي الضمير ويجعل الإنسان على الجادة المستقيمة كالجوع. فالظمأ هو الموت الأبيض، وما فطمت نفس عن شهواتها إلا بالصيام، وما ارتقت نفس في مدارج كمالها إلا بالصيام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لأنه سر بين العبد وربه، إذ هو كف يكف فيه المرء عن الطعام والشراب والشهوة وعن فسخ النية. فهذا أمر عظيم، لأن الصيام إنما هو إمساك بنية في وقت مخصوص، وهذه النية يقول بعض أهل العلم هي ركن الصيام الأوحد، فنية الإمساك ها هنا هي التي تجعل الفرق قائما بين العادة والعبادة، بين الحمية وبين الصيام الذي يتقرب به العبد من ربه. وهذه النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله، لذا قال: إن الإنسان إذا أصبح بنية صائمة فنوى فسخ الصوم ولم يأتي بمفطر، فلم يأكل ولم يشرب ولم يقع على أهله، فإنه بفسخ النية يصير مفطرا، مع أنه لم يأتي بشيء من المفطرات، ولكن فسخ النية أحاله من الصيام إلى الفطر. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة وقاية كالمغفر والدرع، يقي الإنسان ما يأتيه من سهام أعدائه. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. وقال العلماء: يأتي بذلك على ظاهره، فيقول ذلك بصوت يسمع من أجل أن يذكر نفسه وليذكر غيره: إني صائم، إني صائم، ليكون كفا للنفس عن مواقعة الجهل الذي هو ضد الحلم، وكفا للمعتدي عن اعتدائه وعدوانه: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو ريحه التي تتغير لإمساكه عن الطعام والشراب ولخلو معدته منهما، فيحدث نوع تغير لرائحة الفم. الناس تكره هذه الرائحة، ولكنها عند الله لها مقام ومكان. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. لأن الله تبارك وتعالى جعل الجزاء من جنس العمل، فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن شاب شيب له. والمرء إذا أصبح ممسكا لا يطلع على إمساكه عن الطعام والشراب والشهوة إلا الله، وقد يخلو بنفسه يأكل ويشرب فلا يراه أحد من الخلق إلا الحفظة، ولكن الله تعالى مطلع عليه. لذلك يقول ربنا جل وعلا: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا تفسير وشرح ما قد ذكر قبله مما لم يعقب ولم يذيل بهذا الشرح. فقد مر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول ربنا جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كما ذكر قبل، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بمعنى أن الحسنات عند المضاعفة لا يعلم مقدار مضاعفتها إلا الله الكريم، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله مديح المسك. وفي رواية أخرى لمسلم ولابن خزيمة: وإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرح. ورواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي بمعناه، مع اختلاف بينهم في الألفاظ. وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، أي وقاية من النار. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم، إني صائم. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره. وفي رواية لابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصوم. هذه الروايات كلها في فضل الصوم مطلقا، فما ذكر صيام الفرض هاهنا، وإنما هو على مطلق الصيام. فمن أتى بالصيام خالصا لله رب العالمين فهذا جزاؤه. وفي رواية أخرى قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. فأما الرافث المنهي عنه فإنه يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع. وقال كثير من العلماء إن المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام. وأما الجنة فهي ما يجنك، أي ما يسترك ويقيك مما تخاف. فالصوم يسر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. والخلوف تغير رائحة الفم من الصوم. وسئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فقال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيحتمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. إلا الصوم فإنه لي، فلا يدخل في القصاص في المظالم، لأن القصاص في المظالم يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فيأخذ المظلوم من حسنات ظالمه حتى إذا فنيت حسنات ظالمه أخذ من سيئات المظلوم فطرح على الظالم ثم طرح في النار. إلا الصوم فإنه لا يكون جزاء على مظلمة، وإنما يحتمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. وأمركم بالصيام كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الترمذي وصححه: وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. جعل للصيام بابا مخصوصا، وجعل اسمه مناسبا لحال الصائم مما يجده من مس الظمأ والعطش، فالباب هو الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، كما في الحديث وهو في الصحيحين: ومن دخله لم يظمأ أبدا. وعند ابن خزيمة في صحيحه هذا الحديث، إلا أنه قال: فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ورواية ابن خزيمة صحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذا أخرجه البيهقي. وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها من النار، أي يستجن بها العبد من النار، يتقي بها العبد النار. رواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم في القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وصححه، وهو صحيح لغيره. الخطيئة تطفأ بهذا الصيام كما تطفأ النار بالماء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد والطبراني ورجاله محتج بهم في الصحيح، وهو حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له وبها دخل الجنة. رواه أحمد وإسناده صحيح. وفي رواية الأصبهاني: يا حذيفة، من ختم له بالصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. قلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وفي رواية للنسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. من كثرة صيامه أخذا بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حديث صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والحديث في الصحيحين. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. وحديث صحيح لغيره، رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وهو حديث صحيح رواه النسائي والترمذي في رواية، وقال: حديث غريب. ورواه ابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وإسناده صحيح. فهذا كله في من صام لله رب العالمين بإطلاق. لم يذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا صيام رمضان، وإنما دلنا على فضل الصيام بإطلاق. فكيف إذا كان فرضا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث في الصحيحين. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وهو صحيح. الداعي جبريل أمين الوحي والمؤمن محمد أمين الله في الأرض. فهذه دعوة مستجابة لا محالة. من أدرك رمضان، من انسلخ عنه رمضان، فلم يغفر له أبعده الله، كما قال في الدعاء: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار، أي لم يكون سببا ببره إياهما في دخول الجنة، فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فقلت: آمين. صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الحديث رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. الشياطين مردة الجن في رواية ابن خزيمة بغير الواو. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي بإسناد حسن. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح لغيره. إن الله عز وجل إذا دخل رمضان جعل مردة الجن والشياطين مسلسلة، فنأمل شرها، ولكن ما العمل مع شياطين الإنس ومردتها، وهي مطلقة تعيث في الأرض فسادا، تدعو الناس إلى الشر وتؤزهم على المحنة والفتنة. والله عز وجل نسأل أن يكفينا شرهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي بإسناد حسن صحيح. وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه البزار بإسناد صحيح لغيره. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها، وأراه قال: إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الفضل العظيم يحصله من صام رمضان، فمن أفطر منه شيئا بغير عذر فعلى قدر العطاء الجزيل يكون العذاب الأليم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي دبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وإسناده صحيح. قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. فإذا كان ذلك كذلك فكيف بمن لا يصوم؟ إذا كان الذين يعلقون من عراقي بهم في كلاليب من حديد وتسيل منهم الدماء، مشققة أشداقهم تسيل منها الدماء، إذا كان هذا عذابا لهم لأجل إفطارهم قبل تحلة صيامهم بمعنى قبل دخول وقت الإفطار، فكيف بمن لا يصوم؟ نسأل الله الإعانة على الطاعة، إنه على كل شيء قدير. إن هذه الأيام التي نعيش لا نقول صدأت بسبب أحداثها القلوب، وإنما ماتت بسبب أحداثها القلوب. ما صار أحد إلا من رحم ربه يتكلم فيما ينفع، وإنما هو التحليل السياسي الفاشل، وإنما هو التوقع بالظن الكاذب، وإنما هو بث الفتنة بين المسلمين، وإنما هو إثارة المحنة بين المؤمنين بتحزيب الناس وتكتيلهم لشرذمة الأمة وصرفها عن الصراط المستقيم. قست القلوب؟ لا، بل قد ماتت القلوب إلا ما رحم ربك. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وهذا موسم عظيم قد آن أوانه وأشرف زمانه، فلا تضيعوه، فإن فيه اعتكافا وهي إشارة إلى خلوة بالله جل وعلا من كل مواضعات الحياة، للانسلاخ من واقع مؤلم مترد نجس، ليكون المرء على عتبة الطهر الطهور، ليرجع إلى ربه قلبه، ولتقبل على إلهها روحه، وليتطهر ظاهرا وباطنا مما علق به من أدران ما مر من شهور، كلها يدعو إلى النجاسة ويبعد عن الطهور. على الإنسان ألا يضيع زمانه، لأن وقت الفتنة جعل لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشرع العبادة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج، والهرج القتل، وهو اضطراب الأحوال ووقوع الفتن، والقتل نتيجة عن ذلك. عبادة في الهرج كهجرة إلي صلى الله وسلم وبارك عليه، فأقبل على كتاب ربك وأشبع روحك بتلاوته، وأقبل على ذكر مولاك ورطب لسانك به، عسى الله رب العالمين أن يأخذ بأيدينا وأن يقيمنا من كبوتنا وأن يقيم أقدامنا على الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها ولقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكره بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين، الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذ ذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، ومن أجل استجلاب حميتها عن التخبط الجالب لها من المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، وهو مستفرغ للمواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أبر العون على التقوى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له على النكاح أمره بالصيام، وجعله وجاءً لهذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، والصوم ناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين. فالبهائم همها في الطعام والشراب، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فهذه العبادة تخرج العابد بها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين. فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها، محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه، فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه. فهو عبادة لا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصوم لله تبارك وتعالى. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، حتى إن الصائم لا يتصور بصورة إلا إذا كان مخليا نفسه من شهواتها من أجل تحصيل رضا الله رب العالم. وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم، فتعطف قلوب الأغنياء عليه ويعلمون ما هم فيه من نعم الله ليزدادوا له شكرا. فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور، فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم، فهو شاهد لمن شرعه وأمر به أنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم، لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة، بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة، وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى وهو مقسم على ذلك، جعل خلوف فم الصائم أطيب عند الله رب العالمين من طيب ريح المسك عند الناس، وما ذلك إلا لأنه أثر لهذه العبادة الجليلة. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا يضيع زمانه، وعليه أن يخرج من مواضعات الخلق الذين أفتوا الناس بما لا يعرف في دين الله جل وعلا، فجعل الوقوف في صفوف الناخبين أعظم أجرا وأعلى خضرا من وقوف المرء في الليل في السحر الأعلى بين يدي أرحم الراحمين، وجعل الموت على صندوق الانتخابات شهادة في سبيل الله، وأفتوا لهم إذا كانوا مراقبين في اللجاء بأن يصلوا صلاة الخوف، لأنهم في الحرب بين يدي الأعداء،
على الإنسان أن يراعي حال أهل زمانه وأن يحذرهم. احذر أهل زمانك كما وصاك بذلك إمامك البربهاري رحمه الله تعالى، وكن من أهل زمانك على حذر، ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ونحن في زمان يتعبد الناس فيه بالكذب، ويتقربون إلى الله رب العالمين فيه بالمعاصي، فكن من ذلك على حذر. عليك بتقوى الله في فعل أمره، أن تتقي الله رب العالمين بفعل المأمور وترك المحظور، هذه تقوى الله. عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد، وقلبك طهره من كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد، وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد، ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد، وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلة، وإن ياتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما خل منا للإله التعبد وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. فلا تضيع زمانك، فقد أظلكم وقرب منكم شهر عظيم جليل كريم، فاتقوا الله فيه ولا تضيعوه ولا تفسدوه بالرفث واللغو والفسوق وقول الخنا والجهل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والمراد بالجهل ما يكون متعلقا بالأخلاق، ذا الذي يتعلق بالعلم بل الذي يتعلق بالحلم. أمسك لسانك، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إنما يريد الله منكم تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله يريد تقوى القلوب، فاتقوا الله. وما حصلت تقواه بمثل الصيام صيام رمضان لعلكم تتقون. فذكر أنه شرعه لهذا القصد ولحكم لا يعلمها إلا هو. فلنخرج قليلا من هذا الواقع المأفون بكل ما فيه وكل ما يشتمل عليه من خلط وخبط وزور وكذب وخداع وتمويه وانحطاط في الأخلاق وتسفل في الأقوال. انفلتت أزمة الألسنة كما انفلتت أزمة القلوب. أهل السنة هم شامة الخلق وهم زبدة الزبدة من الناس وصفوة الصفوة منهم، فعليهم أن يتقوا الله في أزمانهم وأن يجتهدوا في العبادة لربهم وفي تحصيل تقواه وفي الإخلاص له في المعتقد وفي النطق وفي العمل، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.